بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا مصنوع بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو العبرة مما جاء في الغزو وشهادة الهجرة للعلامة صديق حسن خان البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. قال فيه أن الجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم، لكن بشرط بذل النصيحة في أمر الجهاد وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وإسقاط التكليف عن هؤلاء المعذورين لا يستلزم عدم ثبوت ثواب الغزو لهم الذي عذرهم الله عنه مع رغبتهم إليه لولا حبسهم العذر عنه. فإن قيل: فما حد المرض المسقط لفرض الجهاد؟
انتبهوا، يعني في أحكام هنا. يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، معنى المحسنين من سبيل. الجهاد منوط بالقدرة، جهاد منوط بالقدرة، يجب علي الجهاد مع حاكمي وكذا إذا كنت قادرا، أما إذا كنت عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنا تسقط فرضية الجهاد عني. لكن إذا سقطت فرضية الجهاد عني لأنني أعرج أو أعمى أو إلى آخره، إذا سقطت هذه الفرضية فينبغي أن أنصح الله ورسوله، بمعنى أن أرغب الناس في الجهاد، أن أدل عليه، أن 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 أعلمهم أحكامه، أن إلى آخره، يعني بلساني أكون محمسا لهم، ولا أعين أعداء الله عز وجل بوجه من الوجوه. نعم. طيب، يقول هنا: سقوط التكليف بالجهاد للعذر، هل هذا معناه أن الإنسان لا يؤجر؟ الإنسان يؤجر إذا كان راغبا في الجهاد ويتمنى أن لو قدر على الجهاد لجاهد، فهذا يؤجر على نيته، هذا يؤجر على ذلك. نعم. ولهذا يقول: وإسقاط التكليف عن هؤلاء المعذورين لا يستلزم عدم ثبوت الغزو لهم الذي عذرهم الله عز وجل عنه مع رغبتهم إليه، خصوصا إذا كانوا من أهل الجهاد لكن المعركة هذه مثلا حصل له عذر مرض أو شيء وما يستطيع الجهاد، فهذا يكتب له الأجر إن شاء الله كاملا، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله مصحيحا مقيما. أو أتى مثلا إلى ولي الأمر أو أتى إلى حاكم يجاهد معه، فلم يجد الحاكم له دابة أو يجد كذا، فرجع وهو يبكي، كما قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عليه قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وعنه تفيض من الدمع. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. نعم.
فإن قيل: فما حد المرض المسقط لفرض الجهاد؟ قلنا: هو المرض الذي لا يقدر معه على القتال، وأما المرض الخفيف كالحمى الخفيفة والصداع القليل فلا يسقط الفرض للقدرة معه على القتال، والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال.
نعم، المرض الذي يمنع من القتال، أما المرض الخفيف هذا كله هذه أمور تطرا على الإنسان. طيب، طب لو عين الإمام مريضا في الجهاد، عين قال: لا أنت لازم تجي معنا لحاجته إلى رأيه لا إلى بدنه، فهنا يتعين عليه. يعني فلان أصيب في عينه صار أعمى، أو صار مبتور الساقين، ما يقع الجهاد، لكن نحتاجه إلى رأيه لأنه صاحب خبرة في القتال، صاحب خبرة إدارة معركة، فحينئذ نتعين عليه لأن الجهاد يحتاج إليه. يبقى هذه الأعذار ليست مسقطة بكل وجه من الوجوه، مسقطة للقتال، يقاتل بيده نعم لا يقدر، لكن ليست مسقطة للجهاد إذا رأى الإمام مصلحة في أيديان الإتيان بهذا الرجل، أو أن هذا الرجل بذل نفسه تطوعا كما جاء الصحابي وقال: إني أريد أن أطأ بعرجتي إلى الجنة، وأعرج والله أعبر، لكن قال: لا، أنا أريد أن أجاهد بعرجتي هذه، أنا أريد الجنة بعرجتي هذه. وقال النبي: خلوا بينه وبين ذلك، وقاتل حتى قتل، ووقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأني أنظر إليه يدخل الجنة سليما أو صحيح. وكذلك عبد الله بن مكتوم أيضا كان قد أمسك الراية وهو أعمى، فلو بذل نفسه وقام بما يستطيع استطاع معينة ولو فيها نوع مخاطرة لا بأس بهذا، هو الذي بذل نفسه أو عينه الإمام لحاجته إليه. كان يكون طبيب مثلا، نحتاج إلى أن يعالج ولكنه مبتور الساقين، يعالج هو جالس وعينه الإمام، فاحتاج إلى رأيه أو احتاج إلى مهنته أو احتاج إلى كذا وعينه الإمام، واجب عليه طالما أنه قادر أن يقوم بهذه المهمة. نعم. طبعا احكام الجهاد يعني تعيين الامام هذا من 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 الصق ما يتعين على العبد في ذلك، لانه اذا 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 عين الامام احدا لزمه ان يخرج معه. فمن ذلك احكام التجنيد الان، ما هو التجنيد ما هو من احكام الجهاد، حتى تحفظ الثغور لابد يكون عندك جنود في البحريه وفي المشاه وفي الطيران، ما كيف تحفظ البلاد؟ كيف تحفظ البلد؟ ولهذا يا اخواني انت بمساله يعني الجيش او كذا لابد ان ننظر في هذا البعد، هذا البعد. طب لو وقع في بعض المعاصي الزمونا بحلق اللحيه، الزمونا بكذا، هذا حد اكراه مني انا، انا معذور، لكن الاثم على من يلزم بهذا، ولكن الاثم هذا لا يجعلني اتخلف عن هذا الامر في حكم جهاد، في حكم لحيه، حكم الجهاد عينني الإمام الآن، يبقى هذا كذا. طيب أمرني بمعصية وحلق لها لا طاعة له، لكن إن كان الإنسان يتعرض لمكروه فهنا حد الإكراه، فمن فعل المعصية مكرها فلا إثم عليه، ويكون الإثم على من إيه؟ على من عينه بذلك. وإذا لو دهم عدو أرضنا الآن، أنت طلعت من الجيش وأنا طلعت من الجيش وأنت طلعت من الجيش وهكذا، وبعدين دهم العدو أرضنا الآن، من الذي يقاتل؟ أنا هشام لو تأتيني الآن ببندقية ما أعرف كيف أستعملها أبدا، أنا أعرف إن في حاجة اسمها آلة اسمها بندقية تتك على الزناد تطلع طلقة، ده اللي أعرفه كده، لكن في حياتي لا أعرف هذه ولا ذاك، ما مسكتش، ما رحتش الجيش، لأن العائل الوحيد لأبي واخد بالك، ما اعرفش. طب لو ده من عدو ارض، انا اريد الجهاد، بل اريد ان اكون قائدا في الجهاد، اماما في الجهاد، وانا لا اعرف، لا ادري. فانتبهوا الاحكام تتبعض، مش لان مثلا مساله صغيره اصل ممكن مثلا الواحد يمر عليه الصلاه ما يسمحوش له بالصلاه، يبقى خلاص لا، صلي على حسب حالتك. ده ممكن يبقى الواحد شيخ في الطابور من قبل الظهر لبعد العصر، صلي وانت واقف، مش عارف اتوضا تيمم، ما بسمحوش اوضا حتى تيمم، صلي وانت واقف من غير لا ميه ولا تيمم، منعك من حركه لسانك، بس صليت خلاص.
اذا التخفيف يا شيخنا، التخفيف او الوساطه في التولي بقى.
نعم
التولي كده حضرتك، الوساطه في التهرب من الجيش او التخفيف.
طيب لو انا مثلا اجد سبيلا ان انا اخرج او شيء من هذا القبيل، احنا عندنا هذا امر ولي الامر بالتجنيد، طب كويس، لو ان ولي الامر لديه قوانين يسقط هذا اذا توافر في الانسان كذا وكذا وكذا، واتى الانسان هذه القوانين اللي هي برضه نظاميه القانونيه في ترك ذلك لا باس، ليه؟ لان هو اللي وضع ايضا القانون هذا، قال مثلا هشام اذا كان عائلا لابيه البالغ الستين، انا معايش هذا كده طالع، انا ليه انا العائل الوحيد لابي البالغ ستين سنة واخوه عبد الله ما زال صغيرا، يوم انا ما استحقيت ان انا ادخل الجيش كنت انا العائل الوحيد لابي اللي هو بالغ ستين سنة، يبقى لما انا اسعى في هذا الامر ان انا مثلا امشي تبع القانون ما في مشكلة في هذا، ليه؟ لانه هو نفسه اباح لك ذلك. طب هو ما اباح لك ذلك، وانت بقى تجيب واسطه وتجيب مش عارف ايه وحط واحد مكان واحد ويعملوا مش عارف كذا كذا كذا، واسطه فعلت غير مشروع، يبقى هذا لا يجوز وتاثم انت على هذا. لكن لو انك اتيت بواسطه بمعنى تاتي لك بحقك لو محامي واحد يأتي لك بحقك، يأتي لك بحقك ما في مشكلة. أنا الآن بيقولوا لو الواحد أصنج أو الواحد مش عارف إيه ما يدخلش الجيش، لكن هم ما دخلوني كده لبسوني، وأنا أصنج فعلا، أنا قانونا ما لبسش، بس القائم على هذا الأمر مثلا لم يتبين له إن إيه بيقول لنا بمثل، فأنا هجيب واحد قانونا محامي أو شيء يحقق هذا الأمر عندهم حاجة أطلع، لأن أنا نفسي ما القانون نفسه يجيز لي أن أنا أخرج من الجيش لا بأس.
أنا قصدت التخفيف اللي أنا وسعن دلوقتي ابني جاله في سينة مثلا، وأنا سعيت اللي أنا أجيبه القاهرة،
ما كان واحد هيروح سينة، كان المفروض يبقى في القاهرة. لو كان كذلك لا، لو كان كذلك لا، لو كان كذلك لا، لكن لو تعلق بذلك مثلا حاجة شرعية، يعني المهم ضابطها ايه عشان يبقى التفريعات، لان تفريعات كثيرة في هذا البيت، ضابطها ايه؟ ضابطها انني لو حصل تخفيف على مقتضى القانون، لو حصل خروج حتى من الجيش على مقتضى القانون، ان ذلك لا بأس به، ان ذلك لا بأس به. دي بعد يتعلق باحكام عينا الحاكم، لان كما قلت لك لا تنظر المسألة ايه هسيب مش عارف ايه، واصل عم الواحد هناك بيقولوا له بيعملوا بيسوي، يعني بعض مثلا مخالفات، انتبه، لا لا، هذا الامر اضبطه ضابطا شرعيا. انا الان في موضع عين الحكم، اساس الحكم، انا الان في بلد على وجه الارض الان يمكن ان تعيش بلا جيش، ما في، اتهمت اتهاما، تلتهم اتهاما، ما في بلد بدون جيش. طب الجيش من الى انا وانت؟ يبقى الاول انظر الحكم، ما تنظرش الى مساله فرعيه الاول، انظر الاصل الحكمي. انت نفسك الان لو حصل اعتداء وما فيش جيش هتقول لا فين، امال فين الرئيس ايه بقى، فين الجيش، ليه ما عينش؟ لان ستستباح الاموال والاعراض والاوطان. هذا مساله اولى. نيجي بقى المساله الفرعيه اللي هي مساله المخالفات، نقول هذه المخالفات انصح فيها المسؤولين. طب ما فيش نصيحه، هو كده طول هو على هذا، يبقى نأتي هنا نقول تستطيع ألا توافق في المعصية، لأن لا تعطى لمخلوق في المعصية الخارج، إنما تعطى المعروف، تستطيع لا كده، وإلا سجن وإلا ضرب وإلا كذا، يبقى خلاص أنت مكره، يبقى هذا حد المكره، حتى لو فعلت المعصية فأنت مكره، لكن كونك تفعل المعصية مكره وأنت معذور، هذا لا يجعلك تترك الأصل وهو وجوب، وجوب السمع والطاعة في هذا الباب، لأن البلد في حاجة ماسة إلى هذا. وأنواع، هناك عندك المشاوة، هناك البحرية، وهناك السلاح الجوي، وهناك ما أدري إيه، يعني أنواع تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى كذا وكذا كذا إلى آخره. فهذه مسائل لا بد من ضبطها. نعم، فأحكام التجنيد الآن هي أحكام الجهاد، إيه الفرق؟ سمى تجنيد سمى جهاد. ولقد وضع عمر رضي الله عنه الدواوين في عهده ولم تكن من قبل، لما رأى تنظيم المسلمين بحيث يعطي هذا بكشف عنده، وهذا يتعين جهاد عليه أو ما يتعين ده يخرج أو ما يخرج، كل هذه أحكام وتنظيمات جعلت. أما المخالفة هي مخالفة، مخالفة مخالفة، ولا ينبغي لولي الأمر أن في أي بلد من البلدان أن يحدث مخالفة بهذا، أن يحدث مخالفة. لكن لو حصلت مخالفة فالمخالفة لا تؤثر على أصل إيه؟ أصل الحكم. طيب هيبقى في تخفيفات، هيبقى في بعض اشياء على مقتضى القانون ما فيش اشكال، يعني لو ان على مقتضى القانون ما في مشكله، لو انا قدمت طلب، انا مثلا عندي ابي او عندي مثلا حد مريض او كذا وكذا، لو انا قدمت اوراق انني يعني في حاجه الي او اكون قريبا منه وان دي يتم العفو عن هذا، ما فيش اشكال، هذا لا اشكال. الامر بقى الاخر الاحتساب، سن يحتسب هذا، يحتسب هذا، وكم يحصل من نفع الإنسان في المكان ده. أولا كل الكتائب وكل كذا فيها مساجد وفيها خطب جمعة وفيها كذا وفيها كذا، بل عندنا هذا كنت أنا أرى في بعض الناس عندنا، ما أدري ما زال هذا إلى الآن، إن الحافظ للقرآن لو كان أمي فلاح ما معهوش شهادة وحافظ للقرآن يخفف عليه من 3 سنين إلى سنة، ما أدري هي ما زالت إلى الآن أم لا، يعني من 3 سنين لسنة إن كان حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. الامر ايضا اللي كل الراحل اللي بيعرف يخطب اللي بيعرف يعمل كذا وبيبقى في خطابه وامامه، وما من اخ دخل الى هذا المكان وله نفع، مش داخل بقى ينظر فقط السلبيات وعقد نفسه، لا، ما من اخ له نفع الا وقد حصل به نفع عظيم في هذا المكان والحمد لله. في ناس ما كانتش تعرف الصلاة, ما تعرفش الصلاة وفي حياتها ما دخلت مسجدا وعادت من الجيش تصلي وكذا 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 إلى آخره. فالإنسان لو استغل هذا المكان في الدعوة إلى الله عز وجل في التبصير, تبصير الناس بدين الله سبحانه وتعالى, هذا لا شك أنه يحصل بنفع كبير جدا جدا. شوف يا أخواني, لو دخلت السجن ومعك مادتك التي لا يمكن أن يحجبك عنها أحد أبدا, ما أحد يمنعك من أن تدعو في السجن, لو في السجن وأنت معك خمسة وأنت معك مادتك سوف تؤثر فيه. يا أخوانا قوموا صلوا, أنتوا قاعدين ليه؟ أنا شايفكم بتصلوا وشو عارف إيه وكذا, قوموا صلوا, ربنا عز وجل بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول, بالله عليك إيه لا يحصل؟ اليوم هيستجيب واحد, بكرة يستجيب كذا, كما حكينا من يوسف عليه السلام, إن نراك من المحسنين. وفي السجن قال أحد ودخل مع السجن فذين, قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا, وقال آخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه, نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. وانت فكر قاعد يشم ده في السجن قاعد ويقطع مش عارف ايه ويشم وشافك بتصلي قدامه, ده ما بيأثرش فيه؟ بيأثر فيه جدا. فلو انت جيت بعد كده انت بتعمل ايه مثلا؟ ده حرام وده كده, انت بتشرب لهذا؟ الله عز وجل يقول والرسول يقول. والله يا اخواني لو واحد في عنبر 40 واحد وكان داعية وكان كذا, لا شك انه سيؤثر تأثيرا عظيما. بعض الناس ما سمع عن هذا. فلو انك في سجن, لو انك في جيش, لو انك في داخلية, لو انك في طائرة, لو انك في باخرة, لو انك في اي مكان واستعملت سلاح الدعوة لله سبحانه وتعالى وبصرت الناس بالطريقة الصحيحة, الطريقة الصحيحة, واخد بالك, لو كان كذلك لحصل بك نفع عظيم. بعض اخواننا اذكر مرة بيتصل عليه, هو في الجيش في القاهرة, في الجيش في القاهرة, فهو يقول صراحة انا يعني أرى نفسي أنا أتمنى أن أكون في سيناء وحارب هؤلاء التكفيريين إذا المعتدين على يعني على 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 علينا وعلى أنفس الناس بغير بينة ولا بحق ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا, فيتمنى أن يذهب إلى, وذهب إلى القائد وقال له أنا حولني انقلني إلى سيناء, أنا أريد أن أكون هناك, أنا أريد أن أكون هناك, ينفع الله عز وجل بي, خد بالك. فهذا لا شك أنه حس طيب واحتساب طيب لمحاربة هؤلاء مع ولاة الأمور, هذا أمر مهم جدا. كل يوم يصطادوا 5 6 7 10 أوتوبيس, واخد بالك, ولا أنت منتظر أن يكون من الأوتوبيس ده ابنك؟ لازم تقول التكفيريين, لأن بعض الناس للأسف الشديد ما عنده يعني فهم في هذه المسألة ولا عنده احتساب في هذا الباب, يقول لك ما أظن ده كلها أفلام يا عم, ولو وقع في ولدك مش هيكون أفلام, لو وقع في ولدك مش هيكون أفلام, هيكون حقيقة, هيكون هذا حقيقة. أيوة بس هم اللي بيعملوا, تم احنا الدنيا كلها هنا وهناك, ليه ما عملوش الا في المكان ده؟ ما عملوش في مرسى مطروح ليه وخلصوا على الشوط الجنود اللي هناك؟ ما عملوش ليه في الغردقة وخلصوا على الشوط الجنود هناك؟ شمعنا المكان ده اللي بيعملوا فيه افلام؟ شمعنا هذا المكان؟ يعني ما في عقل سبحان الله. ومنذ متى واي دولة يا اخي, بلاش هذه الدولة, ومنذ متى واي دولة تقتل جنودها؟ منذ متى يعني؟ منذ متى هذا؟ كل يوم كل يوم كل يوم, ما تجد حتى الآن تمر على جميع البلدان تجد ما في قرية ما في بلد إلا الشهيد فلان الفلاني, الشهيد فلان الفلاني, الشهيد فلان الفلاني. وكان حرب إسرائيلية دي أخواني مع يهود, هي حقيقة حرب مع اليهود, هؤلاء ينفذون مخططين. فالشهيد لو احتسب الإنسان في هذا صيانة مجتمعه, صيانة أمته, الأمن الذي موجود, لأنه إما أن يكون ما تعيش فيه من الاستقرار, وإما أن يدهم هؤلاء أرضك. وهؤلاء التكفيريون يا أخواني الخوارج لو تمكنوا منك لذقت العذاب الحقيقي, لذقت. دول يا أخواني بيقتلوا بالنص, دول بيقتلوا بالنص, ده بيحتسب, بيحتسب. بسم الله بسم الله, احتسب هذا, ده بيحتسب, يقتلك بالنص, يقتلك بالنص. انما مثلا الدوله الفلانيه صارت توقف الدعاء, بتسمع الدعاء, بتعمل مش عارف ايه, بتسوي ايه, واخد بالك. شوف مهما كان, مهما كان من ظلم حاكم من الحكام, واخد بالك, ما بيصلش الى ظلم فكري. يعني ازاي؟ يعني قد يظلم من جهه, قد يظلم من هذا, واخد بالك, لكن الناس بتصلي, الناس بتعبد الله عز وجل, الناس بتدعو الى الله سبحانه وتعالى, الناس الى اخره. لكن المشكله في ده, عارفك مهما تقول له ده لا يعتبر الاكراه فيك, لا يعتبر ولا حتى اكراه. شوف لما طلعوا صور الدواعش, لما طلعوا صور بعض مثلا الجنود تحت اضطهاد معين, خلاص قال ايوه يعني مرة أذكر مقطعا لهم كان واحد من الديكيرنسي جنب ديكيرنسي كردي وقال خلاص والناس ديت الناس ديت اسلاميون والناس ديت مش عارف ايه وايه وانت ما عليكش الا انك تعمل بس ارمي سلاحك ومشي لغايه ما جالك البحر ومش عارف ايه المهم يعني والناس ديت وقاعدين يمدح في الناس ديت وفي النهايه بعد ما ادى الاعتراف هذا قتلوا لان عندهم هم نصوص يقتلون بها على فهمهم مثل الخوارج الذين قتلوا الصحابي وقتلوا الصحابه قتلوا علي رضي الله عنه فخلي بقى ما يقول من حاجة شوف الحكومة اللي بتقول لك الحكومة والشيخ مش عارف كشك والدنيا وعمال يعمل وكذا كشك مدفن يا رجل ده في اللي قتلوا الرئيس كانوا هما في 6 اكتوبر ما ماتوش يعني اللي قتلوا الرئيس كانوا في 6 اكتوبر بيحتفلوا بقى 6 اكتوبر واخد بالك لكن دول لا ما في كذا مش حاجة اسمها احكام استئناف واحكام وبقى اقعد بقى لما يجي لك مش عارف ايه ويطلع ويطلعك محامي ويدخلك محامي وتاخد سنتين لا دول عندهم لا ليس كذلك دول عندهم ولهذا شوف العدو اللي تحضره هو عدو الفكر هذا هو العدو الذي تحضره الفكر احد اخوانكم قول يا اسامه اسامه هشوف حته حبايه قد ايه قبل ولد هنا وانا في بيلو واقف كده فرقه واحد ملتحي يعني فبيقول لك يا اسامه قول كده اسمع ها كان زميلك اصلا لا تمام بينت له اعتقادك قال لك ايه قال له الجيش مرتد حكومة مرتد وبعدين المهم الى هذا قال لك ايه بعد ذلك بعد ما بين اعتقاده هو ها طب انت قلت له ان انت بتدرس هنا ما قلتلوش حاجه خالص هو اللي بدا بك ها ما قال لان الكلام ده مش هيجي من نعم يعني بيسالوا ليه ما عارف الكلام ده هيجي من جهه معينه ها ايوه لما قالك هشام قالك عنه ايه فهذا لو تمكن منك ما رحمك ابدا هذا لو تمكن منك ما رحمك مش يقولك بطاقتك ولا يقول لك كذا وتفضل لا او يقول لك فلان مثلا يعني شوف بينما هؤلاء هم اللي كذا تعال في المقابل قد تجد الحمد لله يعني سعة وسماحا بالدعوة الى الله عز وجل بل بالعكس يعني لو واحد غريب يقول لك ده معاكم ولا مش معاكم شوف بالك فهؤلاء التكفيرون هم العدو الحقيقي وهم ادوات الغرب في ايدي الغرب ينفذون بهؤلاء المخططات نعم
وقال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون فيه أن سبب الاستئذان مع الغنى أمران أحدهما الرضا بالصفقة الخاسرة وهي أن يكونوا مع الخوالف والثاني الطبع من الله على قلوبهم وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من بقية أحكام الجهاد، لأنه سبحانه لما بالغ في الأمر بالجهاد والانتداب إلى الغزو كان المسلمون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الكفار ينفرون جميعا ويتركون المدينة خالية، فأخبرهم بعدم صحة نفر الجميع. نفر الجميع،
وهذا من أدلة الجمهور على أن الجهاد ليس فرضا عينيا إلا في أحوال معينة، فالأصل فيه أنه فرض كفائي. والدليل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. نعم، فطالما أنه طائفة تنفر وطائفة تتفقه، دليل على أنه ليس فرض عين على الجميع، إنما يتعين في حالة إذا ذهب العدو أرضا، إذا عين الحاكم واحدا أو هكذا أو جماعة، أما الأصل فهو فرض فرض كفاية. نعم.
الذين أشعروا مسألة عدم دخول الجيش أو التهرب منه على ذلك، هم أيضا نفس الجماعات الموجودة الآن، لأن هذا الفكرة بيكون موجود قبل ذلك. هم أشعروا ذلك إما بضعف علمه في اجتهادات خاطئة، وإما بدافع تكفيري أيضا.
صح.
هم لا يرون الدولة من شرع.
صح. وهذا فعلا هو كده. نعم.
وقال تعالى:
ولهذا هو نفس الاحكام بيمشوا بها، في الجيش ما تروحش، الكهرباء ما تدفعش، الميه سرقها، وهكذا. هو فقه واحد، ارض زراعيه ابني، يعني جميع ده. نعم. أو يقول يعني لا يوجد على وجه الأرض، على وجه الأرض جهاد. طيب هذا خربطة. هو الخليفة المسلمين، حكام المسلمون، كل حاكم بلد هو الخليفة، هذا واحد. اثنين: أن الجهاد نوعان، طلب ودفع. الطلب عند القدرة والحاكم ما عنده قدرة، يبقى الدفع. فالذي نفعله نحن الآن نحافظ على ثغورنا ونقف على هذا، هذا من جهاد إيه؟ الدفع. كيف ما في جهاد؟ ما في جهاد طلب. نعم. لكن الدفع بما تدفع. نعم.
وقال تعالى:
نعم. نعم. يعني إيه يدفع؟ احنا كما قلنا الضابط هذا، عشان لا نخوض في مسائل كثيره، الضابط هذا مراعاه القوانين، اذا تمشي على حسب القانون لا باس، تخالف لا. نعم. خلاص انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك على حسب. هو انا بيدفع رشاوى، يعني معناه الاصل المفترض ان هو يعمل. خلاص ما تدخلوش اذا في قضايا فرعيه، انا ما يجعل مش رشوه وقانون يبقى خلاص حلال. عشان كده بقول لك الضابط اهو، الضابط، لان التفريعات انا ما ادري عنها. الضابط لو اتمسك يبقى اذا مش قانوني، يبقى نقعد بقى نحقق في الدرس، مش هنحقق في الدرس. لا، احنا نقول كده بصفه عامه، صفه عامه، شيء يمشي بالقانون يبقى خلاص ما فيش اشكال، شيء يمشي يكون على خلاف القانون يكون غير مشروع. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أمر الله المؤمنين بمقاتلة من يليهم من الكفار في الدور والبلاد والأنساب، وأن يأخذوا في حربهم وجهادهم بالغلظة والشدة. والجهاد واجب لكل الكفار، وإن كان الابتداء بمن يلي المجاهدين منهم أهم وأقدم، ثم الأقرب فالأقرب.
نعم. إلا أن يكون الإمام يرى صلحا، يرى عهدا، يرى كذا، وإلا فمن جهة المشروعية، فالمشروعية تكون لكل كفار القاتل المشركين كافة، لكن في عهد، يبقى إلى الذين عاهدتم، في صلح تصالحهم على شيء كما صلح نبي المشركين. نعم. نعم.
وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. معناه أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور، إلى غاية هي ألا يكون حرب مع الكفار، أو لا يكون دين غير دين الإسلام، أو يسلم الخلق ويذهب الكفر، أو يضع المحاربون أوزارهم وسلاحهم بالهزيمة أو المودعة. قال كثير من العلماء إن هذه الآية محكمة، وأن الإمام مخير بين القتل أو الأسر، وبعد الأسر بين المن والفداء، وبه قال الشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وغيرهم، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك.
نعم، يعني الإمام مخير بين هذه في هذه الأشياء. قال قال سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد تمن عليهم بلا شيء، وإما فداء أي تقبل منهم الفدية. فللإمام أن يقتل والإمام أن يأسر فيقبل الفدية منهم لو ذلك، أو يمن بلا أسر ولا فدية، كل هذا مخير فيه الإمام بشرط، قال العلماء بشرط أن يفعل ذلك لمصلحة المسلمين لا لهوى في نفسه، إنما هذا يكون لمصلحة المسلمين. نعم.
وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح ويضعفوا عن القتال والجهاد، وأمرهم بحربهم حتى يسلموا. والآية محكمة ولا مقتضى للقول بالنسخ، لأنه سبحانه نهى عن الدعوة إلى السلم ابتداء، ولم ينهى عن قبول السلم إذا جنح إليه المشركون.
والآية محكمة ولا مقتضى للقول بالنسخ. نعم.
لأنه سبحانه نهى عن الدعوة إلى السلم ابتداء، ولم ينهى عن قبول السلم إذا جنح إليه المشركون. فهذه الآية وقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها آيتان محكمتان، ولم تتوارد على محل واحد حتى يحتاج إلى دعوى النسخ أو التخصيص. وفيه إخبار بنصر المؤمنين ومعونتهم على الكافرين.
انتبهتم لهذه المسألة ذكرها الشيخ؟ يعني عندنا آيتان، الآية الأولى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. طيب الآية الثانية وإن جنحوا للسلم فاجنح له. كيف وإن جنحوا للسلم فاجنح له؟ والآية الثانية ولا تهنوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم نهي عن الدعوة إلى السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها قبول السلم. فما هو الفارق بينهما؟ يقول الشيخ ما في دعوة للتخصيص ولا دعوة النسخ. ليه؟ لأن المورد ليس واحدا، المورد مختلف. ففي فرق بين أن تدعو إلى السلم ابتداء فتضع الحرب أوزارها ولا جهاد وتعطل الجهاد وتدعو إلى السلم، وهذا منهي عنه. وفي فرق بين وبين أن يرى الإمام ذلك إذا كان فيه مصلحة، إن جنح الكفار لذلك ورأى المصلحة إلى ذلك أنه يعقد معهم ذلك. فهناك السلم الجائز المؤقت لمصلحة المسلمين، وهناك الذي يضع الحرب والجهاد فلا يكون جهاد بعد ذلك، وإنما السلم العام الذي لا جهاد معه، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل جعل الغاية إسلام الناس وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذه العلة، فطالما العلة هذه موجودة فالجهاد قائم. فلا تدعو إلى سلم مؤبد فإن هذا لا يجوز. أما السلم الذي يكون أو السلم الذي يكون بينك وبين إن رأيت مصلحة في ذلك فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المورد فلا تهنوا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون فتضعون راية الجهاد وكذا وكذا، هذا باب. وباب وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله، هذا باب آخر إذا كان فيه مصلحة المسلمين ويكون مؤقتا. ولهذا العلماء قالوا بتحريم الصلح المؤبد. إذا قال أبدا هذا لا يجوز، إنما إذا كان مؤقتا فلا بأس به، ولو تجاوز العشر سنين فلا بأس به، أو كان مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ يعني عري عن المدة، عري عن المدة. في فرق بين المطلق والمؤبد. في فرق المطلق والمؤبد. المؤبد أن يقول لا قتل بيني وبينك أبدا، خلاص يبقى هذا في وضع الجهاد علم الجهاد ورد الجهاد مع وجود المقتضي وهو كفر هؤلاء، هذا لا يجوز. إنما مطلق يعني نتصالح وإياك بس، ما في مدة. يبقى المطلق العاري عن المدة والتأبيد هذا اسمه مطلق، هذا جائز، هذا جائز. ثم إذا رأى ولي الأمر أن ينبذ إليهم عهدهم مصلحة في ذلك نبذ إليهم عهدهم. طيب مدة 10 سنوات 7 8 3 4 15 هذا لا بأس به في أصح قول أهل العلم، فإن من العلماء من قال لا تزيد مدة الصلح عن 10 سنين واستدلوا بصلح الحديبية، وهذا لا دليل فيه لأن النبي ما فعله قصدا صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع ذلك موافقة. نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فيه الأمر باستبانة خبر المخبر لئلا يقع الحرب والقتال على جهل من المسلمين وخطأ منهم. قال الموزعي وهذا حكم مجمع.
طيب هذا أطال الكلام فيه نعم ماشي نعم. قال
الموزعي وهذا حكم مجمع عليه بين المسلمين وإن اختلفوا في صفة العدالة.
نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقول فيه الأمر باستبانة خبر المخبر للا يقع الحرب والقتال على جهل من المسلمين وخطأ منهم. تأكد تيقن أدرس المسألة دراسة جيدة قبل أن تقدم على القتال. وأخذ العلماء من هذا العموم، ليس هذا في القتال فقط، تأكل خبر مخبر في القتال فقط إذا كان فاسقا، بل في عموم الأخبار، في عموم الأخبار إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لأنه عنده فسق فمحتمل أن يكذب فتبين، ولم يقل فرد إنما قال فتبين، ليس إن جاءكم فاسق بنبأ ردوا هذا، إنما يرد خبر الكذاب. أما الفاسق بعموم فسق فهذا يتيقن ويتأكد من خبره، أما العدل فإنك تقبل خبره ما لم يظهر خلاف ذلك. فالأصل إذن قبول أخبار الثقات، والكذابون طرح أخباره، ومن عنده فسق فإنه ينظر في خبره ويتبين ويتثبت منه. نعم.